أما الآن سمع المحاضرة الخامسة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين بن عواش.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن بعض الأمور المتعلقة بالغسل. أركان الغسل وواجباته: النية وهي ركن أو شرط، ومحلها القلب، محلها أو محلها المحل طبعا مصدر ميمي أو المكان الذي يحل به، وكذلك المحل المكان الذي تحل فيه كذلك. إذن محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما تقدم في الوضوء، لأن النية هي القصد، فلا تكون إلا بإيه؟ إلا في القلب. فهنالك أمور تكون في القلب مثل النية، مثلا الاختسال أو الوضوء لا يتلفظ بها، وليس هنالك تلفظ بالنية البتة. حتى في الحج عندما يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، فهذه تلبية، تلبية بالحج وليست نية، فاقتضى التفريق. التسمية كذلك حكمها حكم التسمية في الوضوء وغسل جميع الأعضاء، وهذا الغسل ركن، والأدلة مبسوطة في موضعها. نتكلم عن مسائل في غسل المرأة. لا فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل، لا فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل، لكن من يعرف ما الفرق، الفرق بين غسل المرأة وغسل الرجل؟ أي نعم، ما يتعلق بالرأس يعني الشعر. ليس على المرأة أن تنقض بطيرتها اللثيثة من الشعر التي ينسج، اللثيثة من الشعر الذي ينسج بعض على بعض، هذه اسمها ضفيرة. الضفيرة يعني المبصورة لغسل الجنابة، وهذا من باب رحمة الله ورفع الحرج. إذن ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة. طيب، أغسل الجنابة والحيض سواء في ذلك أم هنالك فرق؟ أي نعم. طيب، يعني غسل الحيض تنقض ولا ما تنقض؟ لا أسمع. أيوة، غسل الحيض نعم ولا لا؟ خلاص تمام تمام. إذا غسل الحيض تنقض بصيرتها. أما عدم نقضها بصيرتها في غسل الجنابة لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذا سألت أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا. وهنالك يعني كلام طيب، أحيانا بعض الأدلة العقلية غير المجردة التي تستقي وتنبع إن صح التعبير من الأدلة الشرعية فتكون طيبة. عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن، عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنه، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحدقن رؤوسهن؟ أين الشاهد من هذا الكلام؟ قالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحدقن رؤوسهن؟ أي الصلاة. نعم، يعني القضية إنه كما أن الأمر بحلق الرأس لم يرد، فكذلك لم يرد نقض الرأس. فلو استعملنا العقل المجرد فكما نستعمله في نقض الرأس نقول الأريح والأسهل يعني أن تحلق رأسها، لأنه يكثر استعمالها لذلك. وفلذلك قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهم، وهذا من باب الإنكار عليه. وقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، لا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. أما بالنسبة للنقض في غسل الحيض فحديث عائشة وفيه تقول فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشفوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. سؤال الآن أين الشاهد؟ تفضل. أحسنت، الشاهد وانقضي رأسك. هنالك كلام للحافظ الفتح مجلد 1418 تمام المنة صفحة 125. استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من نسك في موضع الدم، تستعمل يعني شيئا لإذهاب آثار النجاسة وحتى لا تبقى هنالك روائح أو آثار من هذه النجاسات كما قلنا. وفي ذلك دليل فأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر إلى آخر الحديث. هل يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أن تغسل داخل فرجها؟ الحقيقة هنالك إجابة طيبة لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أن تغسل داخل الفرج في أصح القولين، والله أعلم. سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن هذا فقال يجوز تنظفا لا تعبدا، يجوز تنظفا لا تعبدا. لماذا؟ لماذا يعني لا يجب تعبدا أو لا يقال فيه من حيث التعبد؟ أي نعم أحسن، لم يرد فيه نص، إذ الأصل في الأمور التعبدية المنع. تحدثنا عن صفة غسل الجنابة يعني فيما سبق، فلا نعيد القول. وتكلمنا كذلك أن المرأة يبدأ بشق أيمن الرأس ثم ينتقل إلى الأيسر دائما التيامن، هذا عموم التيامن، التيامن يعني قد تقدم. وتكلمنا عن تأخير غسل الرجلين، تكلمنا عن تأخير غسل الرجلين في بعض الإجابات، وقلنا أن هذا يرجع إلى الظرف كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، واختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. وشيخنا رحمه الله له في الإرواء كلام جلد الأول صفحة 170، وراجعت الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ففهمت منه أن الأمر يتبع الحال والوضع الذي فيه المغتسل، يعني يتصرف حسب ما تقتضيه الحاجة. هل يتوضأ الإنسان بعد الغسل؟ يتوضأ بعد الغسل؟ أي نعم لا يتوضأ، لكن ينبغي يا إخواني حتى يعني يدع الوضوء أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مهم جدا الحقيقة، يعني الترتيب والطريقة النبوية في الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. من يعيد الحديث؟ تفضل. ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا يحدث ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. أحسنت. تكلمنا عن الغسل، عن الوضوء، يتوضأ، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإحنا لو تجاوزنا الصاع إلى صاعين ونحو ذلك ماشي، بس مش إلى ربع خزام. فعن أبي جعفر وهو محمد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب المعروف الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر، هنا أخوان المنهج انتبهوا على المنهج الله يبارك فيكم، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني أطول وأكثر منك شعرا، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا في ثوب. طبعا الثوب بشروطه وشرائطه في تغطية العورة وما يلزم كما لا يخفى إن شاء الله عز وجل. هنا أنظر إلى التمسك بالمنهج، تمسك بالمنهج إنما يكفي نصاع. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، وخير منك. لذلك هذا ما يتعلق بالنسبة للتمسك بالمنهج. عائشة رضي الله عنها تقول ما كنت أغبط أحدا بهون موت بعدما رأيت من شدة موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في النزع عند الاحتضار، ما أغبط أحدا بهون موت بعدما رأيت من شدة النزع التي كان يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الأمر الذي لا يمتلك الإنسان فيه الحرص على التمسك بالمنهج النبوي، ذلك أن الإنسان عندما يعاني من نزعه فهذا يكفر عنه من سيئاته حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة ويسمو في درجاته عند الله عز وجل. فما أغبط أحدا بهون موت، يعني يرتاح في الدنيا ماشي، لكن عند الله الأجر يقل بسبب عدم هذه المشقة. ونسأل الله العافية لنا ولكم. هل الدلك واجب؟ من يجيب؟ يعني ذكرنا نحو من هذا في الوضوء إن كنتم تذكرون. ماذا قلنا في الوضوء بالنسبة للدلك؟ من يتذكر الدلك في الوضوء؟ تفضل. أحسنت. إن كان كثير الشعر كثيفة، يعني يسمونه بالشعراني، الشعراني في اللغة الشعراني، وهو كثير الشعر وكثيفه، فيدلك وإلا فلا. هنا عندنا مسألة، هل يجزئ غسل من غسلين من غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ إذا كان واجبين طبعا، ولا سيما الآن نتكلم مثلا عن غسل الجنابة وغسل الجمعة، نتكلم عن غسل الجنابة وغسل الجمعة. فأنا أقول مسألة، من رأى بأن غسل الجمعة سنة أو مستحب، المسألة ساقطة أساسا عنده يعني. لكن نحن نقول لمن يرى، وقد رجحنا والكلام يطول حول غسل الجمعة، ورجحنا بأنه واجب من خلال الأدلة أو من خلال بعض الأدلة، فقد كنا مختصرين. فأقول الذي يتبين كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يجزئ عن ذلك، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، فيغتسل للحيض مثلا، يغتسل للحيض غسلا، وللجنابة غسلا آخر، أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر. امرأة كانت حائضة، كانت على حيض، أو رجل يقول مثلا أراد أن يذهب إلى، كان في جنابة، أصابته الجنابة وفي يوم الجمعة، ماذا يفعل؟ هنا يجب على الراجح أن يغتسل غسلين. وهذا الحقيقة أمر كإنسان فقير لا يستطيع أن يطعم، فيريد أن يكفر عشرة أيمان، وقال إن شاء الله نؤجلها حتى يأتي رمضان ونصيب كما يقال عصفورين بحجر واحد، فنصوم الشهر، نصوم 30 يوما، ونكون قد كفرنا 10 أيمان. هل هذا الكلام يصح؟ ما صح، لأنه لا يغني واجب عن واجب، الواجب لا يغني عن واجب آخر. على كل حال هذا المبحث في تمام المنة صفحة 126 و 127 كذلك، يعني 126 وما بعدها. وهناك كذلك كلام ما أدري لابن حزم ممكن يطالع في المجلد الثاني، لعله في صفحة 43. اي نعم، وفيها بعض الآثار النافعة، ومن أبرز الآثار في هذا الأمر ما رواه الحاكم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة. دخل علي، هذه الآثار الحقيقة وما لها من فائدة في فهم الكتاب والسنة. دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. فأمر ولده أن يغتسل غسلا آخر. هل يجوز للجنب أن ينام من غير اغتسال؟ تفضل. نعم. إذا توضأ، وأحيانا ربما إذا تيمم يعني يمضي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. غسل فرجه وتوضأ للصلاة. واضح السلام يا أخواني؟ بعدين نصلي؟ يعني في فارق، وإنما هذا يعني حتى ينام. على كل حال ورد عدة صور معينة، الصور من هذه الصور قد يكون الإنسان بعد جماعه أهله قد يكون في نشاط فيغتسل، وهذا طيب وجيد، حتى يعد نفسه لصلاة الفجر، لأنه يخشى أن يتأخر أو يعني يطرأ عليه شيء أو يغلب عليه النوم أو يكون في ثقل كي لا يفوت الجماعة والوقت فيغتسل. لكن ربما يكون في تعب فيتوضأ ويرجع وينام. وربما في حالة قد تكون نادرة يكون في تعب شديد فيضرب بيديه على الحائط وينام من غير أن يمس ماء، لكن هذه حالات قليلة ونادرة. والأولى أن نلتزم الغسل ما أمكننا ذلك، يعني ممكن يضرب بيديه على الحائط يعني التيمم وينام، لكن لا يكثر من هذا الأمر حتى لا يضيع الجماعة والوقت. لكن يعني قد يكون في حالة نادرة في تعب شديد مثلا فيقوم بهذا الأمر من باب الأخذ بالرخصة. ما شاء الله. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن التيمم الآن. التيمم لغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وتقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك، أي قصدك. أما التيمم شرعا فهو القصد إلى الصعيد، القصد إلى إيه؟ إلى الصعيد، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وفي ذلك أدلة معروفة. كيفية التيمم، كيف نتيمم؟ هل يجوز يجزئ التيمم من غير نية؟ لا يجزئ. كما قلنا الوضوء، الغسل، يعني لو ألقينا شخصا في كما قلنا في بركة ماء وأخرجناه وما نوى الاغتسال وكان جنبا، هل يخرج من الجنابة؟ يخرج؟ لا يخرج. اي نعم. وكذلك الامر اذا طين الانسان نفسه او يعني تمعك بالتراب وليس فقط يعني وضع على يديه او على وجهه فهذا لا يعد من التعبد في شيء، لابد من النية. التسمية، التسمية ف يعني أن يقول بسم الله، كذلك برضو الكفين بالصعيد الطاهر، بالصعيد الطاهر ثم ينفخ فيهما أو ينفضهما لتخفيف التراب إن وجد من باب التخفيف، ثم يمسح بهما الوجه والكفين لحديث كما في حديث عمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. طب أين المسح؟ اليد، هذه اليد كلها ولا إلى الرزغين أم المرفقين؟ نعم، إلى الرزغين. المسح إلى الرزغين كما قال، كما قال العلم: موضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق، المكان الذي تقطع منه يد السارق. هنالك كلام، كلام في المغني كلام طيب ويورد هذا الكلام، يقول: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق. وأما أحمد أو ما أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم، الإمام أحمد رحمه الله أو ما يعني إيش أشار عندما سئل، فأومأ إلى كفيه ولم يجاوب. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني أومأ إلى كفيه وإن كان قطع اليد، لكن هذه من باب الإيضاح والبيان، من باب الإيضاح والبيان. ووردت بعض النصوص مثلا في عذاب القبر يقول: يا ويله أين تذهبون بها، ويعني من؟ يعني عن الكافر أو عن الفاجر. لكن إذا كان الإنسان لا يفقه ما هو المعنى فقد يقول، يقول مثلا: أين تذهبون بي يا بن بالله، من باب إيش؟ من باب الإيضاح، إذا لم يعقل عنه ما يقول. لكن من باب التنزه عن الشر لا ينسب الشر إلى نفسه، لا ينسبه إلى نفسه، يقول: يا ويله أين يذهبون بها. وكذلك حديث عندما يبكي الشيطان عندما يرى المسلم قد سجد عند آية السجدة، فيقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، ويتكلم عن نفسه أنه أمر بالسجود فأبى فله النار. ما هي نواقض التيمم؟ عفوا، هنا نقطة، وهي أنه يكتفى بضربة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين. يعني هكذا بسم الله يضرب، يضرب على الأرض، ينفض، يغسل يديه هكذا، والوجه معروف، يعني عفوا يغسل ثم يغسل، يمسح يديه ثم ايه يمسح الوجه. وبعض العلماء اختلف الحقيقة انه هل يتيمم اذا كان يعني فيه الطين، فيه طين. فسألت شيخنا قال: اذا احب ان يطين وجهه فلا بأس. ايه نعم.